بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا الأمس الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياك الله. حياك الله.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمك فضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر جديد من أذكار السنة وما فيه من فقه وعلم. واليوم لازلت معكم مع أذكار فقه ما بعد الصلاة، أذكار ما بعد الصلاة. وأذكار ما بعد الصلاة كثيرة ومتنوعة، وهذه الأذكار هي الذكر أو الذكر الذي نحن بصدد الذكر ما بعد السلام من الصلاة. ومن الأذكار التي بعد السلام بعد أن يسلم المصلي ويستغفر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعد ذلك أيضا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا الحديث أو هذا الذكر ثابت في حديث صحيح في صحيح مسلم، وهو من وفي غيره من كتب السنة، وهو من الأذكار الصحيحة التي تقال بعد السلام من الصلاة. وورد هذا وفي حديث مثل حديث ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة بعد أن يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. فهنا بعد السلام يأتي هذا الذكر كأن فيه شكر لله على تمام الصلاة وعلى القدرة على الصلاة. فقوله لا إله إلا الله أي من قالها معتقدا لها عاملا بها، لا يشرك بالله شيئا، فقد قالها بحق. ولا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. والله عز وجل له توحيد الألوهية وله توحيد الربوبية وله توحيد الأسماء والصفات. فإذا اعتقد العبد أنه لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فقد وحده في جانب الألوهية، ألوهية الله عز وجل. بعد ذلك يترتب عليه ويلزم منه جانب الربوبية، أي توحيد الربوبية، ربوبية الله. لأن من عبد الله ووحد الله وتأله له، فحينئذ يقر بأن الله هو الرب، يعني هو الخالق، المحيي المميت، الضار النافع، الرازق سبحانه وتعالى. فالمعبود الذي يعبد وحده لا إله إلا هو لا بد أن يكون ربا، يكون له يعني توحيد الربوبية وما يترتب على ذلك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هنا تأكيد لمعنى لا إله إلا الله. فبعد أن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي هو المتفرد، ولا منفرد بالألوهية والربوبية إلا هو وحده لا شريك له في ألوهيته وفي ربوبيته وفي كمال أسمائه وصفاته. ولا شريك له توكيد لوحده، لأنه إذا كان هو سبحانه وتعالى لا إله إلا الله وحده، فطبعا أكيد لا شريك له، لا شريك له في الألوهية ولا شريك له في الربوبية. فهذا تأكيد لمعنى وحده، أي وحده متصف بالوحدانية، لا شريك له في ألوهيته، أي لا شريك له في ألوهيته بحق، أي لا ينبغي على العباد أن يعبدوا غيره، بل ينبغي عليهم أن يعبدوا الله وحده. لماذا؟ لأنه لا شريك له في ألوهيته. له الملك، له الملك، خصص الله عز وجل بالملك، فله الملك وهو سبحانه له الحمد أيضا. فلا ملك التام لأحد على الحقيقة إلا له سبحانه، فهو له الملك التام في الدنيا وله الملك التام يوم القيامة. وإن كان للعباد ملك ويملكون، لكن ملك ناقص، لأن الله هو الذي أعطاهم وملكهم ما يملكون، والله قادر أيضا أن يسلب عنهم ما يملكون. أما الله لا أحد يسلب ملكه، فهو سبحانه له الملك التام، لذلك قال له الملك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، أي له الحمد المطلق، فهو محمود على كل حال، محمود في السراء ومحمود في الضراء، يحمد في السراء ويحمد في الضراء. يحمد في السراء شكرا له سبحانه على ما أنعم على عبده، ويحمد في الضراء صبرا على الابتلاء وتفويض الأمور لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله عز وجل ويشكره على كل حال، إن أتاه ما يسره حمد الله عز وجل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه ما لا يسره قال الحمد لله على كل حال. فهو سبحانه المحمود على كل حال، وينبغي على المسلم أن يحمد الله على كل حال. ولذلك إذا كان العبد حامدا شاكرا لله على كل حال حتى في الضراء، كان من خيرة عباد الله. وهذا حال الرسل يدعون الله رغبا ورهبا، ويشكرونه في السراء ويصبرون في الضراء. وهذا حال المؤمنين الذين هم يتبعون الرسل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح إذا مات للإنسان ولد فأخبر بموته فحمد الله، فالله عز وجل يأمر حينئذ يقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، لكن هذا بشرط أن يحمد الله، أي كأنه يستسلم لله ويرضى بقدر الله وبقضاء الله. فحينئذ هذه درجة عالية تتطلب نوعا من الصبر والتحمل، فقد الولد ليس بالهين على النفس والقلب، ولكن من يصبر ويحتسب ويحمد الله عز وجل ويرضى بما قضى الله وقسم وقدر، حينئذ لأن هاي مرتبة عالية من الإيمان ومن اليقين بقدر الله وباختيار الله الأحسن للعبد. لما كانت هاي مرتبة عالية أعطي العبد الحامد عطاء عظيما بأن يبنى له بيت في الجنة ويسمى بيت الحمد. وبيت في الجنة ليس بالأمر الهين، لأن لا يوصف من جماله والموقع الذي يكون فيه، فبيوت الجنة ليست من طين ولا من حجر، بل هي من الذهب والفضة، ففي جمالها ليس لها مثيل. فلذلك يعطى العبد هذا البيت جزاء له على أنه شكر في كل حال. قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، أي هو قادر على كل شيء، وهو قادر على إحياء العباد، وقادر على إماتتهم، وقادر على إيجادهم من العدم، وقادر على إحيائهم بعد موتهم، وقادر على أن يعاقبهم على ذنوبهم وعبادتهم غير الله. كأن الحديث ينبهك، يقول لك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني يحذر أن تخالف لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لماذا؟ لأن الله على كل شيء قدير، ستعاقب إن خالفت ذلك، فالله قادر على كل شيء. قال: ولا نعبد إلا إياه. لا نعبد إلا إياه، أي لا نطيع إلا الله، ولا نتوجه بالعبادة إلا لله. العبادة بكل أصنافها وأنواعها يتوجه بها العبد لله، سواء كان بالصدقة أو بالدعاء أو بالتضرع أو بالصلاة أو بالصوم أو بالذبح أو بالنذر، كل عبادة لا بد أن تصرف لله، ولا تصرف إلا لله. لماذا؟ لأنه المستحق للعبودية. ولا نعبد إلا إياه، أي لا نطيع ونتذلل إلا لله، فنحقق له العبودية. قال: له النعمة وله الفضل، أي كل النعم من عنده والتفضل من عنده، والفضل بمعنى الزيادة، الزيادة، فلله عز وجل النعمة وله الفضل وزيادة. لماذا؟ لأنه هو الذي يتفضل على عباده، هو الذي يكرمهم، هو الذي ينعم عليهم، هو الذي يعطيهم. ولذلك كانت النعم كلها من عند الله، والفضل كله من عند الله، والنعم العطاء، أي الذي يعطي العباد. فلذلك يشكر الله على كل حال، لأن له النعمة وله الفضل، كما قال تعالى: والله ذو الفضل العظيم. له النعمة وله الفضل، والفضل يعني ضد النقص، والفضل ما كان بمعنى الزيادة. ورجل فضال، أي كثير الفضل، والفضيلة يعني الدرجة الرفيعة في الفضل. فحينئذ هنا بمعنى أن الله له النعمة من عند النعم ومن عند الفضل والزيادة، وله الثناء الحسن، أي المستحق لجميع أنواع الحمد والمدح والشكر، والثناء الحسن الذي لا نحصيه نحن العباد، إنما هو كما أثنى على نفسه جل فيه علاه، فهو الغني لا يحتاج إلى أحد ولا يفتقر إلى أحد، وكل الناس فقراء إليه، كل الناس فقراء إلى الله لا إله إلا هو، له الثناء الحسن، مخلصين له الدين، أي نخلص القصد لله، نخلص العبادات لله، الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة، كل ذلك لله. فهذا يعني بعض تفسير هذا الحديث العظيم، وإن شاء الله تعالى مع ذكر آخر من الأذكار في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أم حمزة، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أم حمزة، تفضلي.
حياكم الله، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك، تفضلي.
الله يسلمك، اللهم انزل علينا القيس ولا تجعلنا من الغافلين.
آمين آمين
آمين آمين. فضيلة الشيخ، عندي زوجي أختي توفى له يومين، وأرجو منك تقول كلمة لأبنائي حتى يتصبروا ولا يجزعوا. هم الحمد لله صابرين، ولكن يعني أصابهم بعض الزعل والحزن. فعاوزة، ما هي ترتيب العدة لزوجة المتوفى؟
إن شاء الله.
ماذا تفعل؟ أنه كثرت لها الأقاويل ويقولون أنا تعمل كذا وتعمل كذا وتفعل كذا ولا تفعل كذا. فأريد منك أن توضح كيف تستعد للعدة وما هي الأمور التي تفعلها. جزاكم الله
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير أم حمزة، تسمعي إن شاء الله رضي الله شيخ. نعم. نجي فضل شيخ سؤال أم حمزة، تقول زوج أختها توفي منذ يومين، فتريد كلمة تصبر به بها أبناءه. أيضا تريد فضل الشيخ بيان بعض الأحكام المتعلقة بالعدة.
الحمد لله وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لميتكم وأن يرحمه برحمته، ولله ما أخذ ولله ما أعطى، فاصبروا واحتسبوا، وهذا قدر الله، والمؤمن يصبر كما ذكرت في المقدمة في السراء والضراء، ويحتسب الأجر على الله. وقد اختار الله الخير لعباده، والخير ما اختاره الله سبحانه وتعالى بلا شك، فهو الذي يختار لعباده الأحسن، وهو الذي يختار لعباده سبحانه ما ينفعهم، فالله عليم بما كان وبما سيكون. فيحمد الله عز وجل على كل حال، ويطلبون منه الصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي على قبر، فقال اصبري أو يا مت الله اصبري، فقالت إليك عني لم تصب بمصيبتي. فنهب النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فأخبروها أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لم تنتبه من شدة الصدمة التي كانت فيها تبكي على ولدها. فذهبت له، أي ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالت له يا رسول الله، يا رسول الله لم أعرفك. فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أول ما يخبر العبد بالخبر فيحتسب ويصبر ويحوقل ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حينئذ إن شاء الله حينئذ إن شاء الله يكون له الأجر، يكون من الشاكرين. والله أمرنا عز وجل بالصبر، والله قال فاصبر إن العاقبة للمتقين، فهذا أمر من الله عز وجل لنا بالصبر. وليس للمسلم حينئذ إلا الصبر، وأمرنا بالصبر أيضا، وقد أمر بنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فإن شاء الله تصبرون وتحتسبون ولكم عليه أجر على هذا الصبر. فما يصيب المسلم من وصب ولا تعب ولا نصب وصبر عليه إلا أجر على ذلك إن شاء الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، أي من شدة البلاء الذي أدركه، لكن بشرط يكون صبر واحتسب. فالصبر أذهب السيئات، فلم تبقى عليه سيئة حتى مشى على الأرض ليس عليه خطيئة. أما عن زوجته التي في العدة فتترتب عليها أحكام. أولا أن لا تتزوج
طالب الفضل شيخ. نعم. نبدأ بأحكام التي نأخذ المكالمة ثم نرجع إن شاء الله.
تفضل.
نعم أنا بعيدة تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ الشيخ عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بعيدة.
فضيلة شيخنا الجليل دكتور عبد الله الحمادي، كيف حالك فضيلة الشيخ؟
حياك الله، الله يحفظك.
وأخونا ناصر صالح والمستمعين. فضيلة الشيخ يتكلم الآن، يعني عندي مداخلة بسيطة على الصبر. أحيانا أنا بصبر مرة مرتين ثلاث، يوم يومين ثلاث، شهر شهرين ثلاث، سنة سنتين. زين أنا قاعد صابر على هذا، ولكن في الطرف الآخر ترى أنا متضرر من الصبر، متضرر. زين من ثم بعدين يعوضني عن ذلك الضرر؟ فأجيب فضيلة الشيخ على هذه الجزئية. الجزء الثاني أو السؤال الثاني، بعض الإخوة المحسنين جزاهم الله خير يقومون بطباعة كتيبات صغيرة بهدف، وخاصة مثل أذكار الأصباح والإنساء، مثل ما هذا مرسل لنا أذكار اليوم والليلة، دليل الذاكرين، جزاهم الله خير، يعني بهدف وضع هذه الكتيبات في الجيب أو في السيارة أو في مكتب العمل بهدف القراءة، وهم يحصلون على الأجر. لكن فضيلة الشيخ أنا أقول له ما يطبعون كان أحسن. ليش؟ لأن ما بأنا كم واحد اشتكوا يقولون يا أخي هذه مطبوعة بحروف صغيرة جدا، ومقاس الرقم الخط يعني خط رقم 2، إذا نحن كنا نقرأ خط رقم 12 بالعافية، لدرجة أن أنا مثلا حاط نظارة ما أشوف، مسوي عملية ليزر ما أشوف، يعني ناقص بس أجيب تلسكوب جاليليو عشان أقرأ. صعب توجيه لهؤلاء يعني. السؤال الثالث والأخير فضيلة الشيخ، يعني بعض الأشخاص وقد يكونون من معارف أو غير المعارف، هو إنسان طيب ومحترم جدا، شو مسوي؟ يعني هو طنش تعيش مسوي، يعني ما تشوفه في الأفراح. أنا عمري هؤلاء ما شفتهم في الأفراح، حتى أفراح أقرب الناس إليهم، في حتى في المريض ما شفناهم، ما يذهبون، أو في الدفن عمرنا ما شفناهم، أو في الأفراح ما شفناهم ولا يسعون. هذا قد يكون نوع مش من العقوق أو صلة الرحم، لكن هو يقول متحاشي الناس. فهل يجوز للإنسان أن يتحاشى الناس؟ أنا ما بقول شهر ومش قاطعهم، لكن ما يروح هذا الشيء، يمكن هم على هالحالة أكثر، يمكن طول عمرهم نقدر نقول. وجزيتم خيرا.
زاك الله خير بعيدة، الله يبارك فيك. عليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم الشيخ سؤال حمزة بالنسبة لأحكام العدة.
نعم، أما بالنسبة لأحكام العدة للأخت التي سألت قبل قليل عن الرجل الذي توفي، أولا ألا تتزوج خلال فترة العدة، هذا هو الحكم الأول، ولا تخطب خلال فترة العدة، وهي 14 أيام من يوم الوفاة بالتاريخ الهجري، بالتاريخ الهجري. الحكم الثاني أيضا أن لا تخرج إلا لضرورة أو حاجة ملحة، كأن تحتاج إلى موعد في المستشفى ولا يمكن تأجيله، لابد من مراجعة المستشفى فحينئذ تذهب، أو كمثلا لا يوجد عندها من يشتري حاجاتها وحاجات عيالها، فتنزل لتضطر تشتري الطعام الضروري للعيال. أما إن وجد من يأخذ هذه الحاجات فحينئذ لا تخرج، بل تمكث في بيت العدة أو بيت الزوج إلى انتهاء العدة. الحكم الثالث أن لا تلبس ملابس الزينة التي تخرج بها عادة متزينة بين النساء، أو لو دعيت إلى فرح مثلا أو زواج فلا تلبس مثل لباس الزينة، تلبس اللبس العادي الذي يكون في البيت. وليس المقصود هنا لبس الثياب السوداء، لا، هذا لا أصل له ولا دليل عليه، ولا المقصود لبس الثياب المخرقة أو المرقعة، لا، إنما اللبس الذي عادة لا يكون للزينة، إنما يكون للجلوس في البيت أو الذي لا يستقبل به الإنسان الضيوف أو يخرج به، ولباس الزينة معروفة عند الناس عرفا. الحكم الآخر الرابع أن لا تتزين بطيب أو حلي أو ما يكون الزينة مثلا كالحناء والطيب والكحل وكذلك البخور والعطور والذهب، فهذه الزينة مثل هذه الآية تتزين بها لأنها في حداد وفي أحكام العدة، فلا تلبس مثل هذا وإنما تجتنب مثل هذه الأمور، ثم بعد ذلك تمكث إلى أن تنتهي العدة وتعود إلى حياتها كما كانت، وتكثر له لزوجها من الدعاء ومن الترحم ومن الاستغفار. وأما ما يظنه بعض الناس أنها لا ترى نفسها في المرأة ولو اتصل حد من الأرحام يعزيها ما ترد عليه، فهذا غير صحيح. بالنسبة للرجال حكمهم بالنسبة لها سواء أكان زوجها حيا أم قد توفي فالحكم واحد، المحارم هم المحارم الذين يجوز أن تراهم ويرونها ويسلمون عليها، وغير المحارم هم غير محارم الذين لا يجوز أن تتكشف لهم أو أن يخلو بها أحدهم سواء في حياة الزوجة ومع الموت لا يغير شيئا. أو يظن الناس أن ليس لها أن تتصل مثلا بالدكان أو غيره وتطلب حاجاته، فهذا غير صحيح. فهذه أحكام العدة وبعض أحكامها. وأما الحزن الذي هم فيه فهذا طبيعي، طبيعة البشر أن يحزن الإنسان، ولا يطلب من الإنسان أن لا يحزن لأن هذا خلاف الفطرة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حزن لما مات ابنه إبراهيم، دمعت عيناه ونزلت منه الدموع وقال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالحزن أو الألم طبعا فقدوا الأب والمعيل وكان بينهم وفجأة ذهب عنهم، هذا صعب على النفس، ولكن الصبر والاحتساب. أما الحزن أو دمع العين أو البكاء الذي ليس فيه محظورات مثل اللطم أو شق الثياب أو التكلم بألفاظ فيها مخالفة للقدر ومخالفة للقضاء واعتراض على الله، فمثل هذا لا يجوز شرعا. أما دمعة العين أو البكاء الذي لا يصاحبه محظورات شرعية، إنما الإنسان يتذكر من توفي من أهلك أبيه أو أخيه أو ولده فتدمع عينه أو يحزن أو يتذكر، هذا لا مانع منه، هذه طبيعة الإنسان طبيعة البشر، لكن بشرط أن لا يأتي بمحظور من المحظورات. إذا حزن الإنسان أو بكى أو دمع عينه لا يأثم على هذا، لا يأثم، لكن لا يأتي بمحظور كأن يتكلم بألفاظ مخالفة للشرع، يعترض على الله أو على قدر الله أو يلطم على وجهه أو يشق ثيابه، فمثل هذا لا يجوز شرعا مثل هذه الأمور المحظورات. فنرجو الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يصبر أهله ويلهمهم الصبر والسلوان، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. بعيدة فضيلة الشيخ سأل يقول
يا الله،
أحيانا الشخص يصبر على الآخرين لكن يقول الصبر له يعني حدود، قد الطرف الآخر بهذا الأمر يعني يتمادى ويقول أنا أتضرر من يعني هذا الأمر، فيقول من يعوضني وحكم أن يعني أوقف يعني الصبر وأرد على الطرف الآخر؟
نعم، ليس المقصود بالصبر أن الإنسان يبقى تحت الظلم أو لا يرفع عن نفسه الظلم، أو لا يبحث عن سبب المحنة التي هو فيها، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن الإنسان لما يأتيه من قدر الله، من أقدار الله، أما أنه يستطيع أن يزيل الهم الذي أتاه أو أنه لا يستطيع، وإما أنه شيء من الله عز وجل ولا يستطيع. فلو مثلا مات له ميت، هذا أمر ليس للإنسان فيه يد، فليس له إلا الصبر والاحتساب، ويمتد الصبر أحيانا مع الإنسان إلى الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر إلى الموت، كان صابرا ومحتسبا إلى آخر أيامه، وكم عانى وصبر واحتسب، والله أمره، الله عز وجل أمر فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فاصبر إن العاقبة للمتقين. فالله عز وجل أمر بالصبر. فأحيانا أنت أمر من الله لا دخل للبشر فيه، تصبر عليه وتحتسب. أحيانا البشر يكونون أسباب فيما أصابك، يكون لهم سبب، سعوا لك بالشر أو وقفوا في طريقك إن كنت تسعى للخير. فحينئذ أو جار يؤذيك، أو صديق يؤذيك، أو زميل عمل يؤذيك، أو مسؤولك يؤذيك، حينئذ أنت تصبر صحيح وتحتسب صحيح وتطلب من الله الفرج صحيح، ولكن أيضا تسعى في إزالة هذه الأسباب، أو تسعى في بذل الأسباب التي تعينك على إزالة الهم الذي أنت فيه، من الشكوى إلى من هو أعلى، أو من الشكوى إلى الجهات المختصة، أو من إيقاف هذا الظالم عند حد. فليس المطلوب أنك إذا تستطيع أن تزيل الظلم على نفسك تصبر وفقط، لا، الصبر مع بذل الأسباب إن استطاع المسلم أن يبذل الأسباب. لكن أحيانا أنت تصبر وتبتلى بظلمة أو بشرير وتبذل الأسباب، قد لا تصل لنتيجة لقوة شره وأذيته وسلطته وتسلطه عليك. حينئذ تلجأ إلى الله، تلجأ إلى الله لأن الله أقوى منه، تلجأ إلى الله مع صبرك. واللجوء إلى الله، إلى الله بالدعاء، هذا نوع من الأخذ بالأسباب، والله ينصفك، حينئذ ينصفك، لأن المظلوم لا ترد دعوته، كما قال صلى الله عليه وسلم في دعوة المظلوم أنها تأن في السماء، ويقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يقول الله صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم، أي أنها مستجابة على ظالمه، ومهما كان من قوة فالله أقوى. فحينئذ تلجأ إلى الله وتدعو وتختار أوقات الإجابة، مثل قيام الليل، ثلث الأخير من الليل، آخر ساعة يوم الجمعة، وعند الأذان، إلى غير ذلك من الأوقات، وتكثر من الصدقة وعمل الخير، ثم إن شاء الله يأتيك الفرج ويأتيك النصر. ولا بد من المظلوم، ولا بد أن يقتص الله من الظالم، من المظلوم مهما طال الوقت، ولا بد أن ينصر الله المظلوم. لماذا؟ لأن الله لا يترك عبده في ضيق، لا يترك في هم وهو مظلوم، لأن الله حكم عدل، أقام السماوات والأرض على العدل، وهو سبحانه حينئذ الأقوى. هذا هو التفصيل فيما سأل عنه الأخ عايدة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو أمجد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أمجد.
أنا بتعرف عني مريض بالسكري.
الله يشفيك يا أخي أبو أمجد.
وجالس بالسرير.
نعم.
بس أنا بسمع الصلاة من الشباك تبعي.
نعم.
الدريشة.
صحيح.
فأصلي صلاة الاستسقاء مع المصلي، مع الإمام.
إن شاء الله.
وأدعو. هل يجوز؟ والمرة هل تجوز لها الصلاة في البيت؟
إن شاء الله. واضح إن شاء الله بامجد. جزاك الله خير بامجد. الله يشفيك ويعافيك. تسمع إن شاء الله جنب الشيخ. نعم تفضل الشيخ. سؤال بعيد بالنسبة له، يقول بعض المحسنين يقول يطبع كتيبات صغيرة كالأذكار وغيرها بهدف يعني قراءتها والاستفادة منها، لكن فالشيخ يقول يصعب الاستفادة منها كأن تكون يعني فالشيخ تقول يقول تكون هذه الكتيبات صغيرة جدا، الخط يعني صغير جدا لا يقرأ إلا بصعوبة. فيسأل فالشيخ يقول هل الأفضل يعني في هذه الحال ترك طباعة مثل هذه الكتيبات؟
نعم أبو عايدة الله يحفظه، له كلام في كلامه جانب من الصواب، في كلامه جانب من الصواب صحيح. ومثل أيضا ما ذكر أخونا بعيدة كذلك طباعة المصحف الصغير الذي لا يقرأ، ربما لا يتجاوز طوله أنملتين وعرضه كذلك أصبعين، وهذا مع الأسف يعني يفعلونه غالبا لوضعه في السيارة أو في البيت أو عند رأس الطفل من باب الحفظ له، وهذا لا ينفع شيئا، بل هو من التمائم كما ذكر أهل العلم في من كتب الآيات وعلقها في يدي في صدره أو صدر الطفل أو ربطها في الساعد أو الزند اليد يعني، فهذا ما ينفع شيء. ليش؟ لأن اللي ينفع ويحصن الإنسان أن ينطق بالأذكار وأن يتحصن بها تلفظا وتعبدا في مسائه وصباحه وفي كل أحيانه، وكذلك الطفل ينفعه أن تحصن أنت بأن تقرأ عليه وتحصن في الأذكار الواردة في السنة. فهذه الكتيبات إن كتبت بخط مقروء، خط كبير يقرأ أو خط صغير لكن على الأقل يقرأ بالنظارة، يستطيع الإنسان إذا لبس العدسات أو النظارة أن يقرأ الأفكار، فحينئذ تكون مقروءة، حينئذ تكون نافعة ويكون من باب نشر الخير وتعميم الخير ونشر الأذكار وتذكير الناس بذكر الله. لكن أيضا ينبغي أن يختار الآثار والحديث الصحيحة ويختار الأذكار الصحيحة، لأن في الأذكار ما هو صحيح وفيها ما هو يعني ليس بصحيح، فلا يجوز نشر الضعيف والموضوع بين الناس من الأذكار والحديث، بل يجب أن ينشر الصحيح حتى لا نقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذه الأذكار بحجم الصغير جدا الذي لا يقرأ ولو ارتديت النظارة ولو أتيت بها، حينئذ لا يجوز طباعتها لأن لا تنفع شيئا. ما الغاية من طباعة كتب الأذكار أو كتيبات الأذكار؟ الغاية أن أقرأ وأتذكر وأذكر الناس بأن يحفظوا هذه الأذكار وأن يقرؤوها في الصباح أو في المساء أو دبر الصلوات أو غيره. طيب إذا كانت لا تقرأ إذا ما الفائدة؟ لا فائدة منها، يكون من باب تضيع المال. وبعض الناس مع الأسف يفعل هذا وهو يظن أنه يصنع خيرا ويحسن صنعا وأنه بهذا ينشر، لا هذا هدر للمال، وبل يشبه التمائم التي لا تجوز شرعا. فتنبيه أخونا أبو عايدة صحيح، جزا الله خير والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول البعض من الأهل والأرحام يقول أنه يعني شخص طيب ومحترم وخلوق، لكن يقول لا تجده في الأفراح ولا في الأحزان. فيقول فالشيخ أنه يتحاشى الناس، يبتعد عنهم، يخاف أن يخالطهم. في هذا الحال فالشيخ يقول هل هذا الفعل صحيح من هذا الشخص أو الأفضل أن يخالط الناس ويعني يصبر على أذاهم؟
نعم، العلماء تكلموا عن مسألة العزلة واعتزال الناس أنه أفضل، أو مخالطتهم والصبر على أذاهم أنه هو الأفضل. يعني المسألة نسبية، المسألة نسبية، الذي يستطيع أن يخالط الناس ويدعوهم وينصحهم ويوجههم فهذا أفضل كما جاء في الحديث الصحيح، فالمسلم الذي يخالط الناس ويصبر على ذاهم أفضل، هنا أفضل من العزلة. فمن كان عنده علم وعنده قدرة على تعليم الناس وعلى نصح الناس وعلى أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وعلى توجيههم، فحينئذ هذا أفضل. أما بعض الناس ليس له صبر أو طاقة أو ليس عند العلم الكافي، فلا يكثر المخالطة، وعدم كثرة المخالطة قد تضر، خاصة في هذا الزمان تجد كثير من الشر عند الناس وكثير من الأذى. فإن وجد نفسه يتأذى بكثرة المخالطة أو يؤثر على دينه أو يؤثر على نفسيته أو يؤثر على سلامة صدره بل يوقع في الإثم، بعض الناس مخالطتهم ليس فيها إلا الإثم من الغيبة والنميمة وترك الصلوات واللهو عن ذكر الله، حينئذ يعتزلهم. لكن أبو عايد ذكر جزئية قال لا يحضر الأفراح، هذا يختلف موضوع هذا، نقول له إذا لم يكن في الزواج أو حفل الزواج ما هو محظور شرعي أو منكر فحينئذ يحضر، مثل يكون وليمة عشاء فقط أو وليمة غدا، فحينئذ لا هنا لا يعتزل يحضر، لأن هذا من الواجبات أو من حق المسلم على المسلم، كما جاء في الحديث الصحيح حق المسلم على المسلم ست، كقال صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يا رسول أو ما هن يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، إذا لقيته فسلم عليه إذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له. الحديث شاهد قوله وإذا دعاك فأجب، يعني دعاك إلى وليمة، دعاك إلى عرس، أو دعاك إلى يعني مأدبة، أجبه، لأن هذا من حقوق المسلم عليك، لأن يوم ما تأتي قد يأخذ بخاطره، إلا إذا أنت معذور مريض عندك ارتباط في نفس اليوم وواعد ناس آخرين تعتذر له، الطيب خاطره تقول له اسمح لي أنا مريض وما أقدر، الطيب خاطره. فهذا يختلف، يعني يختلف له حكم شرعي يلزمه الحضور إذا استطاع. أما المخالطة العامة التي ليس فيها مثل هذا الدعوة المخالطة العامة مع الناس، فهي فيها التفصيل السابق اللي ذكرته قبل قليل، أنه أمر نسبي، قد يجوز مخالطة وقد لا تجوز بحسب حال الإنسان ومن يخالطهم وما يؤثر عليه وعلى دينه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فصيح. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك محمد، بارك
الله فيك. سؤالي للبرنامج المحترم والموقع فيما يخص بعض المصاحف، يعني بعض المساجد مثلا في القرى أو المساجد مثلا في الأحياء التراثية، حتى أكون دقيق في طرحي، يعني عندنا مثلا في منطقة الشندغة،
لو من غير ذكر يعني تحديد
كونها منطقة شسمة، في بعض المصاحف يعني شبه تلف فيها من الصفحات، يعني تقرأ المصحف لكن تشوف الصفحة على وشك الانقطاع من المصحف،
يعني قديمة جدا المصاحف،
عليك نور. وكذلك أنا عندي مصاحف صغيرة، لأن أنتوا طرحتوا الموضوع مصحف صغير وأنا محتفظ بمصحف صغير في السيارة، طيب كيفية التصرف به؟ هل احتفظ فيه خلاص عندي في البيت، أو مثلا جهة معينة أقدم لها شو اسمه لا 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 هذه المصاحف للتصرف بها؟
نعم نعم.
وهذا سؤالي.
إن شاء الله إن شاء الله.
الله يطول.
جزاك الله خير محمد، الله يبارك فيك يحفظك. تسمع الردف الشيخ. نجي الشيخ سؤال أبو أمجد، يقول إنه مريض وطريح الفراش. يقول فالشيخ أنه يريد أن يصلي صلاة الاستسقاء لكن لا يستطيع. فيقول حكم أن يصلي وهو على فراشه يسمع الإمام يصلي وهو يتابعه ويدعو مع دعاء الإمام. يقول كذلك المرأة في المنزل، هل يجوز لها أن تتابع الإمام أو تدعو معه أو تصلي معه صلاة الاستسقاء وهي في المنزل؟
أولا نسأل الله لك الشفاء والعافية.
آمين.
ولا بأس عليك طهور، نسأل الله أن يغفر ذنبك ويكفر سيئاتك ويحسن عملك ويحسن خاتمتك.
آمين.
أما بالنسبة للإجابة فالجواب لا، ليس لك أن تصلي وأنت في البيت ولو كنت تسمع صوت الإمام أو الخطيب من المكبر. نهاية الصلاة اشترط فيها الحضور، صلاة جماعة لابد فيها من التجمع في المكان وإظهار الشعيرة، وأن تتصل الصفوف الأول ثم الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، فمن ثم أنت لا تصليها من يسمعها، قد تسمعها أنت ويسمعها آخر بعيد، فلا بد فيها من الحضور مع الجماعة ولذلك يؤذن للصلوات الخمس للحضور ويقام لها لأجل الجماعة. أما صلاة الكسوف والخسوف فينادى لها صلاة جامعة. أما العيدان أو صلاة العيدين والاستسقاء فليس لها نداء، يجتمع الناس ويبدأ الإمام بالصلاة ولا بد فيها من الحضور مع الجماعة. كذلك المرأة في بيتها لا تصلي بسماع الصوت، سماع مكبر الصوت أو سماع الصلاة من المذياع أو من التلفاز اللهم إلا إذا اتصلت الصفوف، يعني إذا مثلا المسجد امتلأ في الداخل وفي الخارج ووصلت الصفوف إلى أسفل الشقة، أسفل شقتك أو البناية، ممكن هنا إذا نزلت أو صليت ممكن، لكن مع ذلك ليست الصفوف متصلة لارتفاع الشقة عن الأرض. المراد باتصال الصفوف ما كان كل صف خلف الآخر، فمثل هذا والله أعلم لا يصلى ولا تجب عليك، هي فرض كفاية، من أداها سقط فيها الإثم عن الباقين، الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ أبو محمد. يقول بالنسبة للمصاحف القديمة التي لا يمكن الاستفادة منها والقراءة فيها، أو المصاحف التالفة، أو المصاحف يقول فصيحة الصغيرة جدا التي لا يمكن أيضا الاستفادة منها والقراءة فيها، مثل هذه فصيحة المصاحف كيف نتخلص منها أو ماذا نفعل بها؟
هنا نوعان، نوع الأول ما كان في حوزتك أنت، والثاني ما كان في المساجد. أما ما كان في حوزتك من المصاحف التالفة فهناك خياران أو قولان لأهل العلم، الأول دفنها أن تدفن، والثاني أن تحرق، والحرق أفضل من الدفن، لأن عثمان رضي الله عنه لما جمع الناس على مصحف واحد وقراءة واحدة أو على حرف واحد أحرق باقي المصاحف لكي لا يختلف المسلمون في كتاب الله، فيظهر أن الحرق أفضل ما كان في حوزتك أنت في بيتك. المصحف اللي في سيارتك إن كان يمكن تقرأ فيه، يعني مقروء صح صغير، لكن هناك مصاحف صغيرة لكن تستطيع تقرأ فيها، هذا تقرأ فيه، تخليه في السيارة لوقت الفراغ تقرأ فيه، أو تكون في مكان مثلا عندك موعد عيادة مكان تنزله معك تقرأ فيه، أو تنزله في البيت تقرأ فيه، لكن لا تحتفظ فيه في السيارة للدفع دفع الشر أو دفع الحوادث كما يفعل البعض، يحط المصحف قدام وراء والشمس تضرب المصحف إلى أن ينتفخ، هذا إهانة لكتاب الله. أما إن كان المصحف هذا صغير جدا 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 لا يمكن أن تقرأه، حينئذ تحرقه، هذا هو الصحيح. أما المصاحف التي في المساجد فهذه ليست من تصرفاتنا، ليس لنا أن نتصرف فيها. لماذا؟ لأننا لا نملك السلطة، إنما نتصل بالجهات المختصة، بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أو دائرة الأوقاف، ونطلب منهم ونخبرهم وننبههم أن في مصاحف تالفة في المساجد الفلانية، وهم جزاهم الله خيرا عندهم طريقة لذلك، يأتون يجمعونها المصاحف ويأتون البدل، يأتون بالبدل بالمصاحف السليمة، فحينئذ نتجه للجهات المختصة، هم أدرى بما سيفعلون، ولا نتعدى نحن بأن نتعدى على المساجد وعلى وظائفهم وعلى مسؤولياتهم بأن نشيل من المسجد أو نضع فيه، لا نفعل هذا، لأن هذا ليس في سلطتنا، ولا نتعدى على حقوق غيرنا، ولأن أيضا هذه المصاحف في المساجد وقف لله، لا يجوز لحد أن يخرجها من المسجد إلا إذا جاز شرعا، والذي يعرف أنه يجوز شرعا هي الجهات المختصة. هذا هو الجواب. فأنت إذا اتصلت بالجهات المختصة إن شاء الله ونبهتهم المسجد الفلاني في كذا مصاحف تالفة، هم إن شاء الله يأتون ويبدلونها ويأخذون على المصاحف، وقد يفوتهم، قد يكون هناك مساجد ولم يعلموا، سبحان الله، يعني قد يفوت الإنسان ما يفوته. وجزاك الله خير على هذا الاهتمام والتنبيه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، لتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال أحمد نور، من الإخراج ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.